تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنك أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم سبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتضين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
من ذا سواك يا إلهي رجاؤه لك أنت, لك أنت تخشى كل الشمس والأقمار. الشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خشية وسماء والشمس والأقمار والأضواء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين نبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعزتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا بكم مع تفسير مبسط آخر لآيات القرآن الحكيم ضمن برنامج نهج الحياة. مستمعينا الكرام، سنستأنف في هذه الحلقة تفسير آيات سورة الأحقاف المباركة بدءا من الآيتين 5 و 6 بعد الاستماع إلى تلاوتها.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
أيها الأحبة، تشير الآية 5 إلى أن الانحراف المعنوي هو أسوأ حالات الانحراف، والابتعاد عن الله واللجوء إلى غيره هو من الانحرافات المعرفية، وذلك لأن غير الله لا يملك ضرا ولا نفعا. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان، أولا كل طريق يؤدي إلى غير الله هو ضلال، ثانيا العلاقات والروابط غير الإلهية تتحول يوم القيامة إلى عداوة وخصام، ثالثا الطلب من غير الله بدل الطلب من الله، ومع الغفلة عنه سبحانه نوع من العبادة لغيره تعالى وتتنافى مع التوحيد، ورابعا المعبودون من دون الله في الدنيا غافلون عن عبادة الناس إياهم، ويوم القيامة ينكرونهم. أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و 8 من سورة الأحقاف المباركة.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
كلمة مبين في الآية 7 هي وصف لكلام الأنبياء وما ينقلونه عن الله، وهذا الكلام معجز وبالغ الأثر إلى حد جعل بعض الناس يعدونه من السحر بسبب تأثيره البالغ في النفوس المستعدة. وأما كلمة تفيضون في الآية 8 هي من الإفاضة، وفاض الماء إذا سال منصب، ومنه استعير أفاضوا في الحديث إذا فاضوا فيه. كما تشير هذه الآية إلى أن من يدعي النبوة كاذبا يتولى الله كشفه وفضح خيانته، ولا يمكن لأحد أن يحول بين الله وبين ما يريد من كشف كذب هذا المدعي. وما نتعلمه من هاتين الآيتين، أولا عندما تسود روحية اللجاج والعناد ينكر المرء أوضح الآيات والأدلة ولا يؤمن بها. ثانيا معجزات الأنبياء لا تترك أثرها عند ذوي القلوب السوداء المظلمة. ثالثا لابد من الاعتدال في التربية وعدم سد باب العودة إلى الله أمام الناس، واعتماد أسلوبي التخويف والتأميل بالعفو والرحمة الإلهية. ورابعا باب التوبة مفتوح للناس جميعا، حتى أولئك الكافرين الذين ينكرون الرسالة ولا يصدقون النبي. والآن مستمعينا الكرام ننصت خاشعين إلى تلاوة الآيتين 9 و10 من سورة الأحقاف المباركة.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أيها الأفاضل، كلمة البدع في الآية 9 هو الشيء المبتدع الجديد، وقد كان المعارضون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون عليه أنهم لم يعتادوا ظهور الأنبياء، كما تشير هذه الآية إلى أن كل كلام يصدر عن النبي مستندا إلى الوحي، وتنطبق هذه الصفة على أفعال النبي أيضا. ولأجل هذا كان قول النبي وفعله حجة على سائر الناس. وما تشير إليه الآية 10 أنه لا غنى في بعض المواقف الدعوية عن بيان حقيقة المدعو لرفع غروره أو الحيلولة بينه وبين الغرور، كما يشير أكثر المفسرين عند تفسير هذه الآية إلى أن المراد من الشاهد فيها هو عبد الله بن سلام الذي شهد لصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن بين عدد من بني قومه. حضرات المستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. من وصايا نهج البلاغة تقدم إليكم عند 1:33، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة عند 1:43. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند ثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05. ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:06. أحبتي تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله وحفظه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. من كلام له عليه السلام لكميل بن زياد النخعي، قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس 3: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إن ها هنا لعلما جما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. آه شوقا إلى رؤيتهم. انصرف يا كميل إذا شئت. وقال عليه السلام في حكمه القصار: عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. وقال سلام الله عليه: الأمر قريب والاستحاب قليل. وقال: قد أضاء الصبح لذي عينين. وقال سلام الله عليه: ترك الذنب أهون من طلب المغفرة. كم من أكلة منعت أكلات، وقال سلام الله عليه: الناس أعداء ما جهلوا. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بالدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية زاكية من أعماق الوجود لحضراتكم، ومرحبا بكم خلال هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. لقد أدرك دور عقائل النبوة كل من تأمل في نهضة سيد الشهداء ودرس أبعادها، وقد ألمع إليها بعض العلماء والكتاب، منهم أكد الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله تعالى في كثير من مؤلفاته أن الغاية من خروج الإمام بعائلته إلى كربلاء إكمالا لنهضته ووصولا إلى هدفه في تحطيم دولة الأمويين. يقول: وهل تشك وترتاب في أن الحسين عليه السلام لو قتل هو وولده ولم يتعقبه قيام تلك الحرائر في تلك المقامات بتلك التحديات لذهب قتله جبارا، ولم يطلب به أحد ثارا ولضاعت دمه هدرا؟ فكان الحسين عليه السلام يعلم أن هذا عمل لا بد منه، وأنه لا يقوم به إلا تلك العقائل، فوجب عليه حتما أن يحملهن معه، لا لأجل المظلومية بسببهن فقط، بل لنظر سياسي وفكر عميق، وهو تكميل الغرض وبلوغ الغاية من قلب الدولة على يزيد، والمبادرة إلى القضاء عليها قبل أن تقضي على الإسلام وتعود الناس إلى جاهليتها الأولى.
نعم، ويقول الأستاذ السيد أحمد فهمي في بيان دور النساء والأطفال بعد واقعة الطف: وقد أدرك الحسين عليه السلام أنه مقتول، إذ هو يعلم علم اليقين قبح طوية يزيد وإسفاف نحيزته وسوء سريرته، فيزيد بعد قتل الحسين ستمتد يده إلى أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلالته من قتل الأطفال والأبرياء وانتهاك حرمة النساء وحملهن ومن بقي من الأطفال من قفرة إلى قفرة ومن بلد إلى بلد، فيثير مرأة أولئك حفيظة المسلمين، فليس ثمة أشنع ولا أفضع من التشفي والانتقام من النساء والأطفال بعد قتل الشباب والرجال، فهو بخروجه بتلك الحالة أراد أن يثأر من يزيد في خلافته ويقتله في كرامته. وحقا لقد وقع ما توقعه، فكان لما فعله يزيد وعصبته من فظيع الأثر في نفوس المسلمين، وزاد في أضغانهم ما عرضوا به سلالة النبوة من هتك خدر النساء، وهن اللاتي ما عرفن إلا بالصيانة والطهر والعز، مما أطلق ألسنة الشعراء بالهجاء والذم، ونفر أكثر المسلمين من خلافة الأمويين، وأسخط عليهم قلوب المؤمنين، فقد قتله الحسين أشد من قتله إياه.
وفي دور السبايا يقول الدكتور أحمد محمود صبحي: ثم رفض، يعني الحسين عليه السلام، إلا أن يصحب أهله ليشهد الناس على ما يقترفه أعداؤه بما لا يبرره دين ولا وازع من الإنسانية، فلا تضيع قضيته مع دمه المراق في الصحراء، فيفترى عليه أشد الافتراء حين يعدم الشاهد الأول على كل ما جرى بينه وبين أعدائه.
ويضيف الدكتور صبحي فيما يذكر: أريد أن أقول ماذا يكون الحال لو قتل الحسين ومن معه جميعا من الرجال، إلا أن يسجل التاريخ هذه الحادثة الخطيرة من وجهة نظر أعدائه، فيضيع كل أثر لقضيته مع دمه المسفوك في الصحراء.
هذه بعض الآراء التي تدعم من أن خروج الإمام عليه السلام بعائلته لم يكن الغرض منه إلا بلورة الرأي العام وإيضاح المقاصد الرفيعة التي ثار من أجلها ومن أهمها القضاء على دولة الأمويين التي كانت تشكل خطرا مباشرا على العقيدة الإسلامية. لقد حطم الإمام الحسين عليه السلام بخروجه لعائلته جميع مخططات السياسة الأموية، ونسف جميع ما أقامه الأعداء من معالم الظلم، فقد قمنع قائل الوحي بدور فعال ببث الوعي الاجتماعي وتعريف المجتمع بواقع يزيد وتجريده من الإطار الديني، ولولاهن لن درست معالم ثورة الإمام عليه السلام وذهبت أدراج الرياح.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج سفينة النجاة. من ألمع الأسباب في استمرار خلود مأساة الإمام الهمام عليه السلام واستمرار فعالياتها في بث الإصلاح الديني على امتداد التاريخ هو حمل ودائع الرسالة وعقائل الوحي معه، حيث قمنا بدور مشرق ببلورة الرأي العام، فحملنا راية الإيمان التي حملها قائدهن المفدى، ونشرنا مبادئه العليا التي استشهد من أجلها، فقد انبرت حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السلام إلى ساحات الجهاد، وهي تدك حصون الظالمين وتدمر جميع ما أحرزوه من الانتصارات الظاهرية في قتل أخيها، وتلحق بهم الهزيمة والعار، وتملأ بيوتهم مأساة وحزنا. لقد أقبلت قائدة المسيرة الحسينية عقيلة الوحي زينب سلام الله عليها إلى ساحة المعركة وهي تشق صفوف الجيش تفتش عن جثمان أخيها الإمام المعصوم عليه السلام، فلما وقفت على جسده الطاهر شخصت له أبصار الجيش واستحال إلى سمع، فماذا تقول هذه الخطوب المذهلة التي تواكبت عليها؟
إنها وقفت عليه غير مدهوشة، لم تذهلها الرزايا التي تميد منها الجبال، فشخصت ببصرها إلى السماء وهي تقول بحماسة الأديان وحرارة العقيدة قائلة: اللهم تقبل منا هذا القربان. وأطلقت بذلك أول شرارة على الحكم الأموي بعد أخيها. ولما اقتربت سبايا أهل البيت عليهم السلام إلى الكوفة خرجت الجماهير الحاشدة لاستقبال السبايا، فخطبت فيهم عقيلة بني هاشم خطابا مثيرا ومذهلا، وإذا بالناس حيارى لا يعون ولا يدرون، قد استحالت بيوتهم إلى مآتم يندبون حظهم التعيس ويبكون على ما اقترفوه من الجرم. وحينما انتهت العقيلة إلى دار الإمارة استقبلها الطاغية بن زياد متشفيا بأحط وأخس ما يكون التشفي قائلا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟
وانطلقت الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها ببسالة وصمود، فأجابته بكلمات النصر والظفر: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة.
وأخذت هذه الكلمات ابن زياد فكانت أشق عليه من ضرب السيوف والرماح. ولما انتهت السيدة زينب عليها السلام إلى الشام هزت العرش اليزيدية بخطابها المثير الرائع، وحققت بذلك من النصر ما لم تحققه الجيوش. أجل، لقد كان حمل الإمام الحسين عليه السلام لعائلته قائما على أساس من الوعي العميق الذي أحرز به الفتح والنصر.
لا أرى حزنكم ينسى ولا رزقكم يسلى وإن طال المدى، قد مضى الدهر ويمضي بعدكم، لا الجوى باخ ولا الدمع رقى.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
بيخيروني بين الاثنين، ما بين الجنان ومجلس حسين. بيخيروني بين الاثنين، ما بين الجنان ومجلس حسين. أرفض جني عارس واختار المجالس، مني خيروني مني خيروني.
طول سنين العمر بيا اسمك من يمر ابكي والقاك بدمعتي من نريدك هيمتني محبتك شرفتني بخدمتك او الشرف تحسبني واحد من عبيدك جننتني بهالعشق حتى قلبي من يدك نبضته تلطم على قطعة وريدك بروحي شايل كربلة بعيني سبي العائلة ما نسيتي ضلوعك لا خنصر ايدك انا من الطفولة بقلبي عاشور يا حسين الخدمتك عمري منذور مهاجر كالنوارس واختار المجالس مني خيروني مني خيروني
مني خيروني بين الاثنين ما بين الجنان ومجلس حسين أركض جني عارس واختار المجالس مني خيروني خيروني
أمي لولت لي نعي حلفتني بمرضعي داعتي لا تنسى الإحسان ومصابة وأنا قلت تدللي يمه يمه وعمامة علي راح أظل لآخر نفس خادم ترابه قل لي من تشرب عذيب يا ابني من بعد الشروق سلمي على حسين ويتذكر خضابك من تطوب المنزلك وطفلتك تستقبلك اذكر ابني ترقية بالخرابة وقل اريدك خادم تكون لا تترك مسيرة عابس وجور بهالخدمة منافس واختار المجالس مني خيروني
خيروني بين الاثنين ما بين الجنان ومجلس حسين أركض جني عارس واختار المجالس مني خيروني مني خيروني